رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نرحب في بدئه بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، رئيس قسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. اهلا ومرحبا بكم شيخ حمد،
حياكم الله. حيا الله الاخوه المشاهدين،
يمتد الترحيب بكم احبتنا الكرام، نسعد بكم كثيرا وبتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفيه على ارقام الهواتف التي تظهر امامكم على الشاشه، كذلك من خلال التواصل عبر موقع الاكاديميه وعبر بريدها الالكتروني الذي يظهر امامكم، نسعد من خلاله بتلقي اجاباتكم عن اسئله الدروس اجابه نهايه كل درس، وايضا من خلال تلقي استفساراتكم واسئلتكم. يمتد الترحيب بالاخوه الحاضرين معنا في الاستوديو، اهلا ومرحبا بكم. كما هي العاده الشيخ حمد بان نستعرض اجابات الاخوه عبر الموقع لسؤال الدرس الماضي والحلقه الماضيه، لعلنا يعني ناخذ منكم تذكير بهذا السؤال الذي طرح.
طيب، سبق طرح السؤال الاتي ان المؤلف ذكر فيما نقله عن الخطابي أن إثبات الباري إثبات وجود لا إثبات كيفية. قلنا ما معنى هذا الكلام وعلى ماذا استشهد به المؤلف؟ إثبات الباري إثبات وجود لا إثبات كيفية.
نعم. نستعرض الإجابات الواردة. جاءت إجابة من أخت فوزية من الكويت، والأخت غادة من الولايات المتحدة. بفتح المجال للأخوة، فإن الأسماء المكررة نشكرها، نشكر أصحابها، ونحاول أن يعني نستعرض إجابة يعني أحد الأخوة وأحد الأخوات يعني التي لم سبق استعرض إجابة. عبير محمد أحمد صالح من اليمن، عبد الرحيم المغراوي من المغرب، خديجة من المغرب، أم أيوب من المغرب. لعلنا نقرأ إجابتها. تقول في إجابتها للسؤال: ما معنى كلام المؤلف إثبات الباري إثبات وجود لا إثبات كيفية، وعلى ماذا استشهد المؤلف به؟ تقول في إجابتها: إثبات الباري إثبات وجود لا إثبات كيفية، لأنه سبحانه وتعالى له ذات، ومن له ذات له صفات، ومن نفى الذات نفى وجود الله عز وجل. إذن من يثبت الذات عليه أن يثبت الصفات لله عز وجل، لكن بلا كيفية ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فصفاته تليق بجلاله وكماله مثل العين واليد والسمع والبصر، ولا يكون بالمعنى كما قال بعض الضالين حيث قصدوا باليد النعمة أو القدرة والسمع والبصر بالعلم. الشاهد أن لله صفات كمال لا نقص فيها تليق بجلاله وكماله بلا كيفية ولا تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. هذا والله أعلم.
نعم، الإجابة في الجملة إن شاء الله صحيحة. من الذي عندك بعدها؟
طيب، جميلة من العراق.
نعم،
تقول: إثبات الباري إثبات وجود لا إثبات وجود لا تثبت إنها مثل ذوات المخلوقين، لا نقول كيفيتها كذا وكذا، لله ذات موجودة كيفيتها الله أعلم بها. هذه الصفات لها صفات كالعينين واليدين، لها سمع لا تماثل ولا تشابه صفات المخلوقين. إذا تثبت لله نثبت لله ذاتا وصفات نثبتها إثبات وجود، ولكن كيفيتها تمثيلية ليس من شأننا. واستشهد المؤلف فيه على أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات.
جميل جميل. نعم، في الجملة الإجابتان صحيحتان. فإثبات وجود الرب سبحانه وتعالى إثبات الباري إثبات وجود، كما أننا نثبت الباري نثبت ذات الباري فنثبتها أنها موجودة، لكن لا نتطرق إلى الكيفية. وكذلك الصفات نثبتها إثبات وجود أنها موجودة، أن الله متصف بها، أن هذه الذات متصفة بهذه الصفات، لكن لا يلزم من إثبات الوجود إثبات الكيفية. نعم،
أحسن الله إليكم. انتهى وقت الدرس الماضي عند قول عمرو بن عثمان المكي، وقد يعني قرئ جزء من كلامه أو النص الذي أورده الشيخ الإسلام تيمية في هذه الفتوى، لعلنا نبدأ منه إن شاء الله.
تفضل.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى: واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجال فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال كلام المؤلف مع قول عمرو بن عثمان المكي، وهو من الأئمة الذين تعظمهم الصوفية. يقول رحمه الله: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك، أي عرض في مجاري فكرك، بمعنى عرض في خيالك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء إلى آخر ما ذكر، بمعنى أن أي تخيل لشيء في قلبك، عفوا، أي تخيل لشيء في ذهنك فحقيقة الله عز وجل مخالفة تماما، بمعنى لن تصل إلى شيء من الحقيقة. وضربت مثالا في اللقاء السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في صفات الجنة، قال: أعددت لعبادي الصالحين، وذكر في آخر الحديث: ولا خطر على قلب بشر. إذا كان هذا مخلوق، الجنة مخلوقة، فما الظن بالخالق؟ ولهذا عثمان المكي رحمه الله ذكر هذه الأمثلة التي ربما تخطر للإنسان: شبح، نعم، شخص، شيء، أي شيء يجري أو يتصوره خيالك، فاعلم أن الحقيقة مباينة تماما، ليس هناك أدنى تقارب بين الواقع والحقيقة وبين ما تخيله ذهنك.
هذه الأخيل يعني تكون من الشيطان في الجملة؟
قد تكون، نعم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: يأتي الشيطان لأحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله عز وجل. وكما ذكر عثمان أن هذه من وساوس الشيطان، صحيح، قد تأتي لأجل أن يوقع الإنسان في إيش؟ في التشبيه، في التمثيل. لكن قال: عليك أن تقطع هذه الوساوس وترجع إلى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، لأن الذي سينقدح في ذهنك إيش؟ شيء متصور ولا لا؟ صحيح. مثل، والله عز وجل قطع هذا الطريق فقال لك ليس كمثله شيء، ما في شيء مماثل لله عز وجل لأجل أن تقيس. ولم يكن له كفوا أحد. أولم تعلم، أراد أن يدلل، قال: أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل في قصة موسى، موسى عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله عز وجل مباشرة طمع فيما هو أبعد من ذلك،
النظر
إليه مباشرة، قال: رب أرني أنظر إليك، كما في سورة الأعراف. فقال الله عز وجل: إنك لن تراني في الدنيا، ولكن أضرب لك مثال. لماذا لن تراني في الدنيا؟ لأنك لا يمكن أن تتحمل رؤيتي، ولكن انظر إلى الجبل، أنا سأتجلى للجبل، فانظر إلى هذا الجبل، جبل أعظم خلق منك وأقوى وأقسى، فإن استقر مكانك فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار تراب، ولهذا خر موسى. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا الخلق الذي خلق للفناء هل هو خلق للبقاء والخلود؟
ها في الدنيا
أبدا ما خلق شيء إلا للفناء، كل من عليها فان. هذا الخلق الذي خلق للفناء لا يمكن أن يصمد أمام الدائم الباقي، لكن يوم القيامة إذا أعيد تركيب هذه الأجسام وخلقت للبقاء ولا للفناء؟
البقاء.
خلقت أعيدت للبقاء للخلود، استطاعت أن تتحمل رؤية الباري الدائم سبحانه وتعالى. يقول فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كما حصل لجبل موسى كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. هذه نتيجة طبيعية، كما أن هذه الجبال الراسيات اندكت لرؤيته سبحانه وتعالى لما تجلى لها، كذلك لو سولت لشخص نفسه أن يتوهمه لهلك، والهلاك هذا هلاك معنوي ليس هلاك حقيقي، بمعنى أن هذا سبب لضلاله وانحرافه. نعم. فرد بما بين الله في كتابه من نفي عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، بمعنى رد هذا الأمر، ادفع عنك هذه الوساوس بما أوضحه الله عز وجل في كتابه أنه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، ليس لله مثيل ولا نظير ولا كف، عند ذلك تطمئن نفسك. نعم.
فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو صفته أوجب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى.
ذكر عمرو بن عثمان المكي رحمه الله، أبو عثمان بن عمرو المكي، أن الشيطان يأتي الإنسان من جهة في باب التوحيد من جهة التشبيه، فيبدأ يوسوس للإنسان أن يتخيل ويتصور أو يحاول أن يتصور ويتخيل حقيقة الله عز وجل، فإذا عصم الله الإنسان أن يوقعه الشيطان أو أن يلج عليه الشيطان من هذا الباب انتقل إلى الباب اللي ضد التشبيه، وهو إيش ضد التشبيه؟
التعطيل.
فأتاه من باب التعطيل. يقول فإن اعتصمت به وامتنعت منه أي من الشيطان أتاك لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس. فماذا يقول؟ يقول لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته بكذا أوجب لك التشبيه، كما هي الحال عند المعطلة. قالوا إذا وصفنا الله عز وجل بأن له يدين فقد شبهنا، إذا وصفنا الله عز وجل بأن له عين فقد شبهنا، إذا وصفنا الله عز وجل بأنه مستوى على عرش فقد شبهنا. فحملهم هذا الوهم وهذه الوساوس من الشيطان على ماذا؟ على التعطيل. فقالوا إذا لا نصف الله بالاستواء، ولا نصفه بالعلم، ولا نصفه بالقدرة، ولا نصفه بالإرادة، ولا نصفه بأن له وجه أو له يد
طرفين فيه.
نعم. ولهذا قال انتبه يأتيك من طريق التشبيه أو من طريق التعطيل. نعم.
فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحصر العقول وتنقطع النفوس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها،
وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير.
نعم. يقول: وفعلم رحمك الله أن الله واحد تعالى لك الأحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، بمعنى أنك إذا لم تسلك مسلك التشبيه ولا مسلك التعطيل إذن فتوسط وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، خلصت لها الأسماء السنية أي الموصوفة بالعلو، لأن السنية من السناء الذي هو الضوء والنور، خلصت له الأسماء العلية التي لها العلو المطلق. نعم. فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، بمعنى أن الله متسمن بها منذ الأزل، مسمن عليم حكيم رازق خالق. نعم. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا، بمعنى أن الله عز وجل لم يتصف بصفة كان معطلا عنه، يعني في وقت من الأوقات لم يكن متصف بهذه الصفة ثم اتصف بها، أو اسما كان منه خليا، بمعنى أنه متصف بهذه الصفات منذ الأزل، فكان هاديا سيهدي، أي هاديا في الأزل وسيهدي مستقبلا، وهادي في الوقت الحاضر، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل، كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما، قال: كان ولم يزل ولا يزال، يعني متصف بهذه الصفات في الأزل والآن ومستقبلا، بمعنى لم يكن معطل عن هذه الصفات في وقت من الأوقات ثم استحدث له هذه الصفات أو هذه الأسماء. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في الجملة فعله كذلك. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، علما أنه سيجيء، لكن هذا لتحقق
المجيء،
ولهذا قال الله عز وجل: أتى أمر الله، علما أنه سيأتي، وهذا في لغة العرب سائر، إذا كان الشيء متحقق يعبر عنه في
صيغة الماضي.
صيغة الماضي، واضح؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، علما أنه
يوم القيامة،
المجيء يوم القيامة، لكن لتحقق وقوعه وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، بمعنى أنه لم يتخلف هذا إلى وقت المجيء، ما دام أنه متحقق الوقوع فهو موصوف به سبحانه. فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه. نعم، يوصف بأنه يجيء يوم القيامة، لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا كمجيء المخلوق
دون تشبيه.
نعم، بدون تشبيه ولا تكييف، نحن نثبت كما ثبت في كتاب الله عز وجل، وكما ثبت في صحيح السنة أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة، لكن كيفية هذا المجيء الله أعلم، هذا ليس لنا، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود. نعم، لأن هذا مما لا مجال للعقل في معرفة كيفيته، فلا تثبت في أحد الجانبين، لا معطلا ولا مشبها، بمعنى توسط. وارض لله بما رضي به لنفسه، بمعنى صف الله عز وجل بما وصف به نفسه، الله عز وجل رضي لنفسه أن يصف نفسه بهذه الصفات، فارض لله بما رضي لنفسه، لست بأعلم من الله عز وجل. نعم. مسلما مستسلما، يعني مستسلم لهذه النصوص، لا تعمل عقلك، لا تعمل ذهنك، لا تعمل اجتهادك، لا تعمل قياسك، مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. بلا مباحثة التنفير أي لا تفرق، تثبت البعض التنفير هو التفريق، لا تثبت البعض وتنفي البعض كما هي حال بعض المعطلة، ولا مناسبة التنقير، التنقير البحث والتفتيش، بمعنى استسلم للنصوص ولا تفتش، يعني تقول إذا أثبت كذا
يلزم
منه كذا، كما حصل معطلة، إذا أثبتنا لله الاستواء لازم أن يكون الله جسم والأجسام متماثلة، إذن يلزم أن نشبه الخالق بالمخلوق، أو قالوا إذا أثبتنا لله الاستواء يلزم منها أن يكون محتاج للعرش وهذا يتنافى مع جانب الألوهية وجانب الربوبية. نقول لا، أثبت بلا مباحثة التنكير، لا تنكر تفتش، هذا ما هو لك. نعم.
إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله، لا الشجرة الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس، تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى على عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس.
إلى أن قال
إليه يصعد الكرم الطيب والعمل الصالح يرفعه القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا. انتهى.
نعم. يقول: إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، كما جاء في الآية: فلما أتاها نودي يا موسى، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهذا رد على الجهمية ومتأخر المعتزلة الذين زعموا أن الكلام خرج من الشجرة، وأن المتكلم الشجرة، أن الله خلق الكلام في الشجرة، فسمع موسى الكلام من إيش؟ من الشجرة. وكان مقصودهم من ذلك إيش؟ نفي صفة الكلام عن الله عز وجل. ولكن رد عليهم أهل العلم، قال: لو كان هذا الكلام صحيح لكانت الشجرة هي القائلة إني أنا الله رب العالمين، ولا يقول هذا مسلم. نعم. فيريد أن يرد على هؤلاء الذين ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل: الجائي قبل أن يكون جائيا كما تقدم الكلام، لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد، لأنه ثبت أن الله عز وجل يتجلى لعباده، فأول المعطلة التجلي، فقالوا المقصود بالتجلي هنا تجلي الأمر، أمر الله عز وجل، فأثبت أنه هو المتجلي، واضح؟ وليس المتجلي أمره كما أول هؤلاء هذا التأويل الباطل. فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، مستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى. وفي هذا رد أيضا على نفاة صفة الاستواء من الصوفية وغيرهم: الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا. مخلوق رد على أيضا الجهمية والمعتزلة الذين زعموا أن كلام الله مخلوق وأن القرآن مخلوق. قوله مربوب أي مملوك، لأنهم قالوا نسبة الكلام إلى الله كنسبة الناقة والبيت، ناقة الله بيت الله، نسبة ملك إلى مالك، واضح؟ فهو رد عليهم هنا. الكلام صفة لله وليس ملك لله، كما هي الحال في الناقة والبيت. نعم، هذه نسبت إلى الله عز وجل نسبة ملك ونسبة تشريف، بخلاف الصفات وسبحانه وتعالى فإنها نسبة صفة إلى موصوف. والوارث لخلقه، الوارث لخلقه كما قال تعالى: نعم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. الوارث لخلقه لأن الله عز وجل يوم القيامة يكتب الفناء على كل شيء، فكأنه ورث الأرض ومن عليها، لأنه ما بقي على الأرض أحد. السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسادهم يداه مبسوطتان وهما غير نعمته. رد على من أول اليدين بإيش؟
نعمة.
بالنعمة، كما هي الحال عند المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. خلق آدم أراد أن يدلل على أن اليدين صفتان لله حقيقتان، فقال خلق آدم ونفخ فيه من روحه، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه، ثم قال وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم، بمعنى أن لا يتبادر إلى ذهن مسلم أنه إذا كان نفخ الله عز وجل فيه من روحه فإنه حل في آدم شيء من ذات الإله كما زعم النصارى وكما سأل الأخ في الدرس الماضي. تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علو كبيرة. الشاء له المشيئة، شاء من شاء أو من الشيئة اسم لشاء، نعم له المشيئة بمعنى أنه يسمى الشاء، وله المشيئة له صفة المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا كما ثبت هذا في الصحيحين، ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، الوسيلة القربة، ولهذا قال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع القرب، القريب في قربه من حبل الوريد، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند الكلام على كلام أبي عبد الله بن خفيف. هذه المسألة فيها خلاف، هل يوصف الله عز وجل بالقرب العام فيقال قريب من الخلق جميعا أقرب من حبل الوريد؟ والصحيح لا، القرب لم يرد إلا قربا خاص، أما القرب الذي ورد أنه أقرب من حبل الوريد فالمراد قرب الملائكة لا قرب الله عز وجل، ويأتي الكلام عليه. البعيد في علوه، هنا إثبات إيش؟ صفة العلو، وهذا هو الشاهد من الكلام، ثم ساق الأدلة على إثبات صفة العلو لله عز وجل. وفي هذا رد على الصوفية بالدرجة الأولى الذين زعموا أن الله حال في كل مكان، نقول هذا إمام من أئمتكم يثبت صفة العلو ويرد على من قال أن الله حال في كل مكان. نعم.
قبل أن أنتقل إلى قول حارث المحاسبي، يعني في بداية هذا الدرس عندما تناولنا قول عمرو بن عثمان المكي وذكر قضية التخيلات التي قد يتخيلها الإنسان عن ذات الله سبحانه وتعالى، والشيخ يعني من ضمن الأخطار التي قد تهدد الناشئة يعني غفلة الآباء عن ما يتابعون مثلا من بعض الرسوم المتحركة التي قد يكون فيها تصوير للملائكة أو تصوير للذات الإلهية، قد يعني تأتي بصورة غير مباشرة، وقد تكون أفلام يعني دون أن يذكر، لكن قد ترتسم في أذهان هؤلاء الناشئة بعض الصور من خلال متابعة مثل هذه الأمور، يعني حبذا تنبيه.
حقيقة من المصائب التي وفدت علينا في هذه العصور المتأخرة، هذه السنوات المتأخرة، هذه الرسوم المتحركة، وأكثرها المتعلق بما يسمى بلاي ستيشن، نعم، والتي غالبا ما يستخدمها هؤلاء الأطفال، هؤلاء الناشئة أصحاب الفطر السليمة، وقد حدثنا بل اطلعت على شيء من هذا لما طلبت من أحد الإخوان أن يطلعني مباشرة على شيء من هذه المخالفات العظيمة التي تتعلق بجانب الاعتقاد في هذه الرسوم المتحركة وهذه الألعاب المتحركة، فعلا هي خطر داهم، وقد لا تظهر آثار هذه الأفلام وهذه الرسوم وهذه الألعاب في المدى القريب، لكن على المدى البعيد. وكان من ضمن هذه المخالفات ما ذكرها أخونا الشيخ ياسر، أن أحيانا في التصوير للملائكة تصوير لجبريل بصور محددة، صور لبعض الأنبياء، بل ذكروا لي وإن كان ليس متيقن بعض الصور، وقالوا يقصدون بها الذات الإلهية، القوة التي تتصرف في هذا الكون، ناهيك عن تعظيم الصليب، الركوع للصليب، استمداد القوة والطاقة كما يسموه من الصليب، صراحة هذا اللاعب إذا أحس بنفسه الضعف توجه إلى مكان محدد فكشف له عن الصليب فاستمد منه من القوة فاستطاع أن يتغلب على أعدائه. ومخالفات حدث ولا حرج، لا شك أن هذا له علاقة مباشرة بجانب الاعتقاد. ولهذا نصيحتي للآباء والأمهات أن لا يتركوا أطفالهم وأبناءهم ضحايا لهذه الأفلام ينشؤون ويتربون عليها، وربما يحدث بما لا يحمد عقباه. فالواجب إذا اضطروا أن يحضروا لأبنائهم مثل هذه الألعاب أن يراقبوهم، وأن لا يمكنوهم إلا من ألعاب مراقبة ومعروفة محتواها، وأيضا أن يكونوا دائما تحت إيش المتابعة. وبالله التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم. أخو الشيخ
تفضل.
وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك.
نعم. انتقل بعد هذا إلى النقل عن الإمام أبي عبد الله الحارث ابن إسماعيل ابن أسد المحاسبي المتوفى سنة 243، سمي المحاسبي قالوا لكثرة محاسبته لنفسه، وهو من الأئمة الذين تعظمهم الصوفية وله مكانته وقدره رحمه الله. قال عنه الذهبي المحاسبي كبير القدر، وقد دخل في شيء يسير من الكلام فنقم عليه، ولهذا أثنى عليه الإمام أحمد من وجه وحذر منه من وجه آخر. يقال أنه تأثر بطريقة ابن كلاب في نفي الأفعال الاختيارية عن الله عز وجل، ولهذا تكلم فيه الإمام أحمد، لكن يقال أنه رجع عن هذا المذهب. الشيخ الآن ينقل عنه هذا الكلام الذي فيه رد على أتباعه والذين يعظمونه من الصوفية من المتكلمين وغيرهم ممن ينفون عن الله عز وجل الصفات أو بعض الصفات. نقل عنه من كتابه المسمى فهم القرآن، والكتاب مطبوع وهو كبير، يقول قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار. معلوم أن الكلام كما سبق في أول الرسالة ينقسم إلى قسمين، خبر وإيش وإنشاء. الإنشاء طلب فعل أو طلب ترك. النسخ يدخل أي النوعين؟ ها؟ الخبر. جميل. طيب كلامي الآن قام زيد، هذا خبر ولا إنشاء؟ قام زيد
خبر.
خبر، ولهذا قالوا خبر ما يصدق عليه الصدق والكذب، فإما أن أكون صادق أو كاذب أنه فعلا قام أو لم يقم. النسخ لا يدخل الأخبار. ولما؟
طيب نأخذ إجابة إن شاء الله منكم بعد هذا السؤال.
طيب
لعلنا نأخذ اتصال هاتفي. معنا اتصال من أخت هند من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ترفع الصوت.
مشكورا على البرنامج اللي مفيد للمسلمين. حبيت أسأل في امرأة عامية قربة لها اللي إذا أرادت تخاطب أطفالها تقول ترى بيزعل عليكم ربي، يعني باب التهديد. فالزعل ليس من صفات الله سبحانه وتعالى، كيف أنا أنشي هذا، كيف أخاطبها يعني؟
طيب
شكرا.
طيب نأخذ الإجابة بعد
طيب بعد الإجابة نقول الأخبار لا يدخلها النسخ، النسخ لا يدخل إلا الإنشاء اللي هو أمر فعل أو أمر.
هذا في يعني
هذه قاعدة
عامة. قاعدة عند ال
قاعدة عامة مضطردة حتى في نصوص الوحي.
إذا كان الخبر خاطئ
هذا ما يسمى نسخ.
تصحيح يعني.
تصحيح خطأ. لماذا النسخ لا يدخل الأخبار؟ لأنه يلزم عليه الكذب. فلو قال لنا الأخ ياسر نعم حضر محمد بالأمس ثم جاء وقال لا ترى ما حضر نسخت خبري، قال هذا كذب، كذبت عليه، واضح؟ ولهذا الأخبار في القرآن لا يمكن أن تنسخ، فلا يمكن أن يخبر الله عز وجل أنه متصف بصفة ثم ينسخ ذلك، لأنه يلزم عليه الكذب، بمعنى أن يقول أنه متصف بالسمع ثم يقول نسخت ذلك، لا أنا لست متصف بالسمع، تعالى الله عن ذلك. لكن يأمر باستقبال بيت المقدس أمر، ثم ينسخ ذلك فيأمر باستقبال الكعبة المسجد الحرام، واضح؟ آتي وقول الاختبار غدا أمر، فإذا جاء الغد قلت نسخت طلبي السابق فيكون الاختبار بعد غدا، هذا جائز، واضح؟ لا تفعل كذا فأنسخه وأقول افعل كذا، لكن لا يجوز أن أخبر بشيء ثم آتي وأخبر بخلافه وأقول نسخت الخبر الماضي وقال لي هذا كذب، أنت كذبت في خبر،
أو أنها نقيصة تدل عن جهل مثلا،
الجهل أو الكذب كذب. ولهذا قال الشيخ هنا ولا وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، لأنها من باب الخبر، واضح؟ ما ينسخ منها شيء، فإذا أثبتها الله عز وجل لنفسه خلاص ثبتت، ما يدخلها النسخ بخلاف الأوامر والنواهي، قد يدخلها النسخ. إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أن هذا نية سفلى، لأنه من باب الخبر، فيصف نفسه بأنه جاهل بعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب إلى آخر ما ذكر. نعم.
فإذا عرفت ذلك واستيقنته وعلمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال قد تأول قوم أن الله عني أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند غرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا. فاقرأ التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل على أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، نجده ضرورة.
نعم. يقول فإذا تلوت آية في ظاهر تلاوتها، يعني ظهر لك من ظاهر تلاوتها أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله تعالى عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، ماشي، ثم ذكر في الآية فاليوم ننجيك ببدنك، هذا يفهم من أن هذه الآية ناسخة لقوله سبحانه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، مقولة أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، الله عز وجل قال فأخذه الله نكال الكلمة الأولى والأخيرة، ماشي. طيب كيف الآن الله عز وجل أثبت أنه آمن وأثبت أنه نجاه، هل هذا يمكن؟ لا يمكن، لأنه خبر من الله ولا يمكن أن ينسخ ذلك. بالطبع هناك من زعم أن الله عز وجل فعلا أنه آمن وأنه قبل إيمانه، ولهذا قال الله عز وجل ما ذكر أنه أدخله النار، إنما أدخل آل فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، بمعنى أنه أدخل قومه لكن هو ما يدخل النار، والصحيح بل هو يدخل النار مع قومه وخالد مخلدا فيها. طيب ما معنى قول الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك؟ ذهب بعض المفسرين ومنهم الحارث المحاسبي أن بنو إسرائيل شكوا في موته لهذه الهالة التي اكتسى بها
وأنه إله.
أي وأنه إله. قالوا ما يمكن يغرق فرعون، فأمر الله عز وجل بالبحر أن يرمي بجسمه بلا روح ليشاهدوا أنه مات وهلك. فقال الله عز وجل اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يستيقن هؤلاء أنك فعلا لست بإله، لو كنت إله ما غرقت ولا ما أدركك الموت. ماشي. ولم يقل بفرعون، وقال الشاهد أنه أراد أن يرد على من زعم أو توهم أن هذه الآية أو تلك الآية فأخذه الله نكال الآخرة والأولى منسوخة به حتى إذا أدركه الغرق. قال لا، ليس في هذا نسخ. ثم الآية الأخرى أيضا ربما يتوهم الإنسان حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، نعلم على الاستئناف، بمعنى أنه لم يكن عالما. واضح. قال وأيضا هذا لا يمكن. ما معناه؟ يقول مثله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل على أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد، بمعنى أن الله علمه سابق الأشياء ولا يمكن أن يخلق الخلق وهو ليس بعالم. لماذا؟ ولله المثل الأعلى، ذكر مثال تقريبي، قال لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه. نجد هذا ضرورة. الآن أنت إذا أردت ولله المثل الأعلى تصنع هذا الكأس، لا بد أن يسبق في ذهنك علم وتصور لهذا الكأس ولا لا؟
صحيح.
وإلا لا. ولهذا الحارث المحاسبي في كلام الشيخ اختصر هنا ذكر، يقول الإنسان الذي ما عنده علم بالقراءة والكتابة وليس عنده تصور لما يكتب لا يمكن أن يخرج كتابا مفهوم المعنى مترابط الألفاظ صدفة. هل يمكن هذا؟ يمسك القلم كذا بخبط عشواء فيخرج لنا كتاب
مسبوك
ذو معاني مترابطة؟ ما يمكن. لابد أن يكون عنده أول تصور وعلم. ثم كذلك الله عز وجل ولله المثل الأعلى، يريد أن يثبت أن علمه صفة ذاتية له وأنه لا يمكن أن يخلق الخلق إلا وقد تقدم العلم بذلك. نعم.
جميل. قبل أن يعني نستمر في الشرح شيء حتى لا ننسى سؤال أخت هند من الرياض لعلنا نأخذ إجابة. هي تقول أن هناك امرأة عمية تقول لأبنائها ترى أن الله يزعل عليكم.
نعم، هذا منتشر عند بعض عجائزنا متعهن الله عز وجل بالصحة والعافية، وهذا من باب حقيقة التجوز، وإلا الواجب أن لا يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، فلا يوصف أن الله يزعل. فالمفترض أن تنبه هذه الأم أو هذا الأب، يقال استخدم الألفاظ الشرعية، فإذا فعل الابن فعل ترين أنه مما يغضب الله عز وجل أو يخالف أمر الله عز وجل من معصية الوالدين أو فعل بعض المنكرات أو فعل بعض المحرمات أو التقصير في بعض الواجبات، أن تقولين لهذا الابن يخشى عليك أن يغضب الله عز وجل عليك، أن الله عز وجل يفعل بك كذا، لكن تستبدل كلمة يزعل ب يغضب.
نعم. جميل. من أسئلة الانترنت نفتح المجال.
نعم.
يكون لأن تعودنا أن يكون هناك مساحة لتلقي الأسئلة من الأخوة حتى الحاضرين. ومن أسئلة الأخوة هيفاء التناوي من السعودية تسأل تقول شيخنا هل في لفظ الثقة بالنفس محظور شرعي؟
لا، ليس، أنا ما يظهر لي أن هناك محظور شرعي، لكن في الحدود. ثقة بالنفس ليست الثقة المطلقة، لأن الثقة المطلقة هذه لا تتأتى لأحد ولا يمكن أن تحصل لأحد، وهذه الثقة لا تكون إلا من الله عز وجل. لكن الثقة بالنفس الثقة المحدودة التي يستطيع من خلالها الإنسان أن يؤدي عمل من الأعمال، لا بد أن يكون عنده قدر من الثقة بنفسه. أما إذا كان متردد فإنه لا يمكن أن يؤدي هذا العمل ولا يمكن أن ينتج، فلا أرى أن في هذا محذور.
كان الأخوة أحد عنده سؤال. كمال موسى السيد من السعودية يقول في قول الله تعالى قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، كيف علمت الملائكة بذلك قبل أن يخلق الله آدم؟
قال المفسرون رحمهم الله أو لهم في هذه الآية قولان أو يحضرني من هذا قولان. القول الأول أن الله عز وجل خلق الجن وأنزلهم إلى الأرض قبل الإنس فسفكت الدماء وفعلت فتصور الملائكة أن بني آدم سيحصل منهم ما حصل من الجن. القول الثاني أن الله عز وجل أطلعهم على شيء من ذلك. نعم.
الأخت عبير محمد أحمد صالح من اليمن تستوضح وتقول ما معنى قول المؤلف رحمه الله ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله؟
هذا من التجوز الذي وقع فيه المؤلف وسيقع فيه الحارث المحاسبي. قضية استحداث وأحدث ليست هذه من عبارات السلف وليس لها أصل في الكتاب والسنة، ولكن أحيانا يتجوز فيها هؤلاء في معرض الرد، في معرض النقض لكلام أهل الباطن، وإلا نقول تركها أولى.
جميل. نأخذ اتصال من الأخت مها من ينبع، تفضلي. اسمها؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يجزاك خير، يعني احنا معلمات وكثير ما نسأل، يعني معلمات دراسات إسلامية وكثير ما نسأل من قبل الطالبات، يقولون لنا يعني احنا الإنسان لما ندخل الجنة ايش بعد الجنة؟ يعني الحياة على طول حتكون، كيف الحياة في الجنة؟
في
بعد الجنة
في
يعني ايش
حيكون؟ في اي مرحلة دراسية؟
يا شيخ يعني نبغى إجابة لهذا السؤال.
طيب اي مرحلة دراسية؟ متوسط
في الابتدائي متوسط يعني كثير من قابل هذا السؤال.
طيب
الله يجزاكم خير.
نأخذ الإجابة.
ينبغي على المعلمة والمعلم إذا سئلت مثل هذا السؤال أن تبين للسائل أيا كان عمره لكن بالأسلوب الذي يتناسب مع المستوى الزمني لهذا الشخص أو المرحلة الدراسية لهذا الشخص، أن الجنة هي غاية المنى. نعم أفضل نعيم الجنة وهو جزء من نعيم الجنة رؤية الله عز وجل، لكن يقال لهؤلاء ليس بعد ذلك إلا النعيم الدائم، وهذا مطلب كل مخلوق أن يمتع، ولهذا يتجدد النعيم لهم لأجل لا يحصل فيه ملل.
صحيح.
إذا ذهبوا عن أهليهم كما جاء في الأخبار إلى ملاقات الله عز وجل ثم رجعوا إليهم، وقد ازدادوا بهاء وجمالا وحسنا، وكذلك الأهل وكذلك الملك، ولهذا هم في نعيم متجدد. ويكفي في ذلك قول الله عز وجل فيها ما تشتهيه الأنفس، وهذا أعظم نعيم، فهم خالدون مخلدون فيها أبد الآبان. نعم.
من خلال إرادات شيخ،
ويحسن أنه الأخوات والإخوة أن يقربوا هذه المعاني بالأمثلة الواقعية الحسية، خاصة إذا كان سن الطالب في مقتبل العمر، دائما استخدام الأمثلة الحسية كما استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما استخدمها مع كبار الصحابة لما سألوه عن رؤية الله عز وجل وكيف هو واحد ونحن جميع، قالوا قرب لنا في آلاء الله، معنى مثل لنا. ضرب لهم مثال بالشمس والقمر، كل واحد منكم الآن يرى الشمس والقمر، هل يحس بمضايقة؟ ها؟
زحام؟
لا. قال كذلك سترون الله عز وجل. فلا مانع أن يمثل لهؤلاء، يقرب لأذهان هؤلاء ببعض الأمثلة الحسية.
جميل. من خلال يعني إرادات الشيخ حسان تيمي من كتب الصوفية كما مر معنا في هذه الحلقة واللقاء الماضي، يعني هل يفهم أن هذا الكتاب الذي اقتبس منه الشيخ حسان تيمي هذه النقولات التي تثبت الصفات لله سبحانه وتعالى أن يؤخذ الكتاب بالجملة بما فيه؟
جميل، جزاك الله خير. نعم الشيخ سيجيب عليه، الشيخ ما غابت عن أو ما غاب عن ذهنه هذا السؤال أو هذا الإيراد، سيذكر في النهاية وليس كل من نقلنا عنه يقول بكل ما نقول، فليس كل ما في هذا الكتاب الذي نقلت منه كله مسلم به، لكن الحق، وهذا من ميزات هذا الرجل وهذه هي المنهجية العلمية لطالب العلم، الحق يقبل ممن جاء به. فأنتم معاشر الصوفية تعظمون هذا الرجل وتقدرون هذا الرجل وتنتسبون لهذا الرجل، ونحن أهل السنة نعظمه بما يستحقه، ولكن هذا كلامه يخالف اعتقادكم، فعليكم أن تقبلوا بكل كلامه أو تتركوا كل كلامه.
طيب يا شيخ، لعلنا نأخذ سؤال هذه الحلقة ونختم به هذا المجلس.
وشلون انتهى الوقت؟
انتهى
بدنا أن ننهي كلام الحالد
عليه إن شاء الله في اللقاء القادم.
طيب، يمكن أن نسأل سؤال عام، نقول لماذا الشيخ أكثر النقل عن بعض الأئمة الذين ينتسب إليهم بعض الطوائف المخالفة لأهل السنة كما نقل عن أئمة الصوفية؟ وهذا أجبنا عليه في أكثر من موضع.
مرة أخرى إخواني،
لماذا نقل عن بعض الأئمة الذين ينتسب إليهم بعض الفرق المخالفة لأهل السنة؟
جميل. إذن هذا هو السؤال هذه الحلقة، نسعد بتلقي الإجابات بإذن الله تعالى في بداية الدرس القادم ونستعرضها معا. أحبتنا الكرام، في نهاية هذا الدرس لا يسعنا إلا نتوجه بالشكر الجزيل وعلى شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد ابن عبد المحسن التويجري، رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وللإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.